إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. موعدنا اليوم بمشيئته سبحانه وتعالى حول صفة من صفات رب العالمين، بل هي من أعظم صفات رب العالمين، وكل صفاته عظيمة، فله سبحانه وتعالى كمال الأسماء والصفات، وله سبحانه وتعالى أسماء الكمال والكمال في الأسماء والصفات. اليوم نتحدث عن الرحمة بمفهومها العام الشامل، نتحدث عن الرحمة كصفة من صفات الرحمن، ونتحدث عن الرحمة كصفة من أخص صفات الرسالة المحمدية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونتحدث عن آثار هذه الرحمة في الأنفس وفي الآفاق، في الكون المنظور، في الكون المقروء، وفي كلام الله سبحانه وتعالى في التنزيل الذي أنزله على رسله السابقين، وفي الرسالة الأخيرة متمثلا في أعظم كتاب نزل للبشرية، ألا وهو القرآن الكريم. افتتح القرآن الكريم بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح باثنين من أسماء الله الحسنى مضافين إلى الاسم الأعظم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وحملت سورة من سور القرآن اسم الرحمن، فتحدث عن رحمته في الخلق وفي التعليم
فبين أن الخلق من آثار الرحمة، وبين أن التعليم من آثار الرحمة، فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وأفاضت السورة الكريمة في الحديث عن آثار رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة، وكانت الآيات تهز النفوس هزة وتأخذ بمجامع القلوب وترد الإنسان رجا شديدا، وتقول له وللجن معه فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة من نعم الرحمن الرحيم تكذبان يا جن ويا إنس. ولذلك كانت ترد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليهم سورة الرحمن، وكانوا كلما قال فبأي آلاء ربكما تكذبان كانت الجن تنطق في تبتل وخشوع وخضوع وتقول ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد، ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، ولا عمه علمه عمته رحمته، وذلك مذكور في القرآن الكريم حينما تكلمت الملائكة فقالت ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسع كل شيء رحمة وعلما، فما وسعه علمه وسعته رحمته سبحانه وتعالى. والعلم أعم الصفات وكذلك الرحمة، ولذلك نال من رحمته الكافر مع المؤمن، الكفار نالوا من رحمة الله نعم، والمؤمنون كذلك نالوا من رحمة الله. وإن كانت هناك رحمة خاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، إلا أن الرحمة العامة شملت الكفار مع المؤمنين. ولذلك لما ذكر سبحانه وتعالى استواءه على العرش، والعرش هو أوسع المخلوقات، أوسع المخلوقات هو العرش، إن كانت السماء الدنيا بالنسبة للثانية التي فوقها كحلقة ملقاة في فلاك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية بالنسبة للثالثة كحلقة ملقاة في فلاك، والثالثة للرابعة كذلك حتى نصل إلى السابعة. فإذا وصلنا إلى السماء السابعة وجدنا أن السابعة وما تحويه من سماوات، كل هذه السماوات بالنسبة للكرسي المذكور في سورة البقرة كحلقة ملقاة في فلخات مرمي في صحراء، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاء على الحلقة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن العرش هو أعظم المخلوقات، فلما خلقه رب العالمين أعلمنا بأنه استوى عليه سبحانه، وذكر ذلك في القرآن الكريم في سبع مواضع، في سبعة مواضع، الرحمن على العرش استوى، وذكر الاستواء على العرش باسم الرحمن في بعض الآيات أو في كثير من الآيات، كما قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن لماذا؟ لأن الرحمة هي أوسع الصفات، والرحمن صفة الرحمة تشمل الخلق جميعا، فأراد رب العالمين أن يبين أن استواءه على العرش أوسع المخلوقات باسمه الذي يدل على أوسع الصفات سبحانه وتعالى، لتعم رحمته الخلق أجمعين، كل الخلق نالوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، كل مخلوق له نصيب من رحمة الله سبحانه وتعالى. المؤمن والكافر على السواء. ولذلك كتب فوق العرش الذي ذكر لنا أنه استوى على العرش باسم الرحمن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب كتابا عنده إن رحمتي سبقت غضبي. وهذا الكتاب موضوع فوق العرش. إذن فوق العرش كتاب فيه سبقت رحمتي غضبي، رحمة الله سبقت غضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك سمى نفسه باسمين، وأسماؤه أزلية لا أولي، يعني لا بداية لها. رب العالمين أسماؤه أزلية، هو الأول بأسمائه الحسنى بصفاته العليا. فلم يسم أحد رب العالمين باسم من الأسماء، بل هو الذي سمى نفسه سبحانه وتعالى. وأسماؤه مشتقة، كل اسم من الأسماء يدل على صفة وعلى أفعال ولها آثار. ولذلك أمرنا أن نؤمن بالاسم، ونؤمن بالصفة، ونؤمن بما تعلق به من الآثار. أركان الإيمان بالأسماء الحسنى، أركان الإيمان بالأسماء الحسنى، الحسنى أن تؤمن بالاسم، وأن تؤمن بما دل عليه الاسم من معنى وصفة، ثم تؤمن بما تعلق به من الآثار، وتتعبد لله عز وجل بأسمائه الحسنى. لا بد من التعبد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما أسماؤه لا تعد ولا تحصى، ولكن منها 99، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء الأسماء يكون بمعرفة معانيها، إحصاء الأسماء يكون بمعرفة ما تدل عليه من معاني، إحصاء الأسماء أن تتعبد لله سبحانه وتعالى، تتعبد لله بموجب آثار أسمائه الحسنى، كما في قول: فانظر إلى آثار رحمة الله. رحمة الله صفة الرحمن الرحيم، وآثارها في الكون. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. اسمه الرحمن، والرحمن أوسع من اسم الرحيم. ولذلك بين العلماء أن اسم الرحمن يدل على الصفة، الصفة الذاتية، أما الرحيم فيدل على الفعل. ولذلك انظروا إلى اشتقاقات الألفاظ العربية في اللغة الشريفة، لا يقال رحمن بكذا، ولكن يقال رحيم بكذا. في القرآن: بالمؤمنين رحيم، وكان بالمؤمنين رحيمة، إنه بهم رؤوف رحيم. يبقى تعدد بالباء، رحيم بكذا، يبقى رحمهم، إذن صفة فعلية. لكن الرحمن ليست متعدية، وإنما تأتي لازمة، الرحمن صفة الرب سبحانه. أما الرحيم فأمر متعدي للخلق، فهو يرحم. فالرحيم صفة فعلية، والرحمن صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن بينا عموم صفة الرحمة وخصوص صفة الرحمة، فهناك رحمة عامة للخلق جميعا، لكن هناك رحمة بالمؤمنين هي أعظم الرحمات. هناك رحمة غير مخلوقة وهي صفة الرب، وهناك رحمة مخلوقة وهي ليست من صفة الرب، بل من خلق الرب سبحانه وتعالى. كما أن رب العالمين القوي فقوته غير مخلوقة، هذه صفته، لكن قوتي أنا وقوتك أنت وقوة الخلائق مخلوقة. قدرة الرب غير مخلوقة، قدرتي أنا وقدرتك أنت مخلوقة. إرادة الرب غير مخلوقة، إرادتنا نحن مخلوقة. فكذلك الرحمة المخلوقة. وذكرت ذلك لبيان حديث يشتبه على بعض الناس: إن الله خلق الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 أمسك عنده 99 جزءا ووضع جزءا على الأرض فبها يتراحم الخلق. وفي رواية إن لله 100 رحمة، 100 رحمة مخلوقة، وليست 100 رحمة بمعنى أنها صفة الرب سبحانه وتعالى، وإنما الرحمات المجزأة التي اختص الله عز وجل بها 99 جزءا فجعلها لأهل الجنة في الجنة وللمؤمنين في الآخرة، ووضع رحمة واحدة على الأرض فبها يتراحم الخلق جميعا، حتى إن الدابة لترفع حافرها رجلها يعني عن ولدها خشية أن تصيبه، ذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى الرحمة الموجودة في الأرض التي منها رحمة محمد عليه الصلاة والسلام، الرحمة المهداة، إنما أنا رحمة مهداة، الرحمة للعالمين. كل هذه الرحمات منذ أن خلقت الدنيا إلى قيام الساعة كلها جزء واحد من 100 جزء من رحمة الله، الرحمات المخلوقة. أما التسعة والتسعون فادخرها الله عز وجل لرحمة الخلق في الدار الآخرة. الرحمن سبحانه وتعالى الرحيم، ينبغي أن نتعبد لله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. ولا أريد أن أطيل في الكلام عن هذا لأنتقل إلى نقطة ثانية، ألا وهي رحمة الرب سبحانه وتعالى بنا من الناحية الخلقية، خلقنا، رزقنا، يدبر أمورنا، يجيب دعواتنا، كل هذه الأمور القدرية الكونية رحمة الله فيها ظاهرة. والكون كتاب مفتوح لقراءة آثار رحمة الله في الخلق، والقرآن الكريم كتاب مكتوب مقروء من كلمات الرب، كلام الرب سبحانه وتعالى الذي أنزله على الرسول عليه الصلاة والسلام، دلائل الرحمة فيه موجودة. بل كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، إن اسم الرحمن يدل على الرحمة في الشريعة وفي إرسال الرسل وإنزال الكتب أكثر من دلالته على رحمة الخلق في أبدانهم وفي معاشهم وفي رزقهم. الشريعة، لأتصوروا لو أن الخلق قد خلقوا ورزقوا وأهملوا بدون أمر أو نهج، بدون تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى، بدون تعريف الناس بأسماء الله وصفات الله العليا، بدون تعريف الناس بشريعة الله عز وجل، كيف كان الناس يعيشون؟ إن الناس بدون شريعة ربانية، بدون كتاب من عند الله، إنهم سيكونون أهون من البهائم، سيكونون أهون من البهائم. صدقوني، الإنسان ما شرف وما كرم إلا بحمل أمانة الله سبحانه وتعالى. وأي نعمة وأي لذة وأي رحمة لا تساوي أن يعرف الإنسان ربه بأسمائه الحسنى بصفاته العليا، أن يتبتل إليه، أن يخشع له، أن يخضع له، أن يصلي له، أن يذكره، أن يشكره، أن يحمده، أن ينفذ أمرا له، أن يجتنب نهيا لرب العالمين. ولذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يبين أن الرحمة سبب واصل من رب العالمين إلى الخلق، وصلهم بشريعته بعد أن وصلهم بخلقه ورزقه وتدبيره سبحانه، وصلهم برحمته العظيمة في تشريعه لهم. والسبب الواصل منهم له هو العبودية، أنت تعبده وهو يرحمك سبحانه وتعالى، رحمته هي السبب الواصل إليكم. والشريعة من رحمة الله، بل من أعظم رحمات الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان رسولكم عليه الصلاة والسلام أخص خصائص الرحمة،
فقال إنما أنا رحمة مهداة. وجاء ذلك بأسلوب القصر والحصر والاختصار. والشيخ الألباني ذكر هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، إنما أنا رحمة مهداة، ربكم أهداكم رحمة عظيمة مهداة، هدية، هدية من رب العالمين نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. والقرآن الكريم يقول بأسلوب القصر والحصر، بالنفي والإثبات، بأداة الحصر، إلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الشريعة رحمة، تعريف الناس التوحيد أعظم رحمة، تعريف الناس بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأوامر الله ونواهي الله وتعريف الناس بالصراط المستقيم وكيفية الثبات على الصراط المستقيم أعظم الرحمات، المهداة من رب العالمين رحمة. ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء، كما قلنا على لسان الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، فما وسعه علم وسعته رحمته. أما الشريعة فأمر خاص اختص الله بها من شاء من عباده وهداه إلى الصراط المستقيم وإلى التزام الصراط المستقيم. ولذلك وجدنا الشريعة من قام بدراستها وجدها قائمة على مقاصد عليا، هذه المقاصد العليا كلها مبنية على رحمة الله عز وجل بالخلق. دلوني على حكم واحد في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة لا ينطبق عليه وصف الرحمة للبشر، دلوني. ولكن بعض الناس يصدرون صورة سيئة للإسلام، صورة سيئة، فيجعلون الإسلام ليس دين رحمة وإنما دين نقمة. بعض الناس يصورون هذه الصورة مع أن رب العالمين جعلت الرسالة ممحضة للرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أعظم المقاصد الرحمة. ولذلك المحافظة على المقاصد الخمسة أو الستة عند الأصوليين، وهي التي تمحضت الشريعة في الحفاظ عليها، كلها قائمة على الرحمة. محافظة على الدين، محافظة على النفوس، المحافظة على العقول، المحافظة على العرض والنفس، المحافظة على العقول، المحافظة على الأموال، المحافظة على الضروريات الخمسة أو الضروريات الستة، في اختلاف بين الفقهاء على سبيل الإجمال أو التوسعة. هذه المقاصد الربانية العظيمة كلها قائمة على رحمة الله سبحانه وتعالى. المحافظة على الدين أعظم رحمة، المحافظة على النفس من إهراق الدم. قد يقول قائل والجهاد في سبيل الله؟ نقول الجهاد الرسول نبي الرحمة ونبي الملحمة، اسمه نبي الرحمة ونبي الملحمة. ولا تعرف البشرية ملحمة برحمة في تاريخها كله إلا في تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم، اجتمعت الرحمة مع الملحمة. عودوا إلى دراسة تاريخكم، عودوا إلى دراسة فقهكم، اربطوا الأحداث بالقرآن الكريم، افهموا كتاب الله تبارك وتعالى كما فهمه سلف الأمة. خذوا عن الراسخين في العلم، لا تأخذوا عن الراسخين في الجهل، لا تأخذوا دينكم عن الهواة، لا تأخذوا دينكم عن الصحفيين، لا تأخذوا دينكم عن من يريد إثارة الفتنة لأهواء شخصية، وإنما خذوا دينكم عن الراسخين في العلم. الرسول عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة كان نبي رحمة ونبي ملحمة. وانظروا المعارك التي خاضها الرسول عليه الصلاة والسلام في تاريخه كله، تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم، خاض حروبا جهادا عظيما لا أتصور أن أحدا ممن ينتسب للإسلام يجعل جهاد أحد من خلق الله يقترب من جهاد محمد عليه الصلاة والسلام في علوه وشرفه ومكانته. هو الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة في كل شيء. أتعرفون عدد القتلى من الفريقين في 10 سنوات فتح على اثرها 1,000,000 كيلومتر من الكيلومترات. في 10 سنوات فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم 1,000,000 كيلومتر مربع، ولم يكن هدفه فتح ارض مربعة بالكيلومترات او الاميال، وانما كان هدفه فتح قلب الانسان. هذا هو هدف الرسول عليه الصلاة والسلام، فتح القلوب. في هذه الحروب ما قتل من الفريقين من المؤمنين شهيدا ومن الكفار الا 1,001. الاحصاءات العلمية عند المؤرخين القتل من الفريقين 1,001. عدد الميتات الطبيعية اكثر من ذلك بكثير في ذلك الزمان. في 10 سنوات قتل 1,001. قارنوا بين ذلك وبين الحروب التي تحدث في دنيا الناس والتي يموت فيها الملايين. انظروا الى الحروب، الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية. كنا منذ ايام تحتفل اليابان بذكرى هيروشيما ونجازاكي، قنبلة نووية تلقى تطيح بملايين البشر، تقضي على الاخضر واليابس. اهذا اهذه معارك او حرب فيها رحمة تشتم فيها رائحة الرحمة؟ هل هذه الحروب التي تقتل التتار الذين قاموا بقتل الملايين في طريق فتحهم للاراضي من اجل السلطة والوصول الى السلطة لكي يعلو ملك جنكيز خان لعنه الله، قتلوا الملايين وفي النهاية دمرهم الله سبحانه وتعالى. الصليبيون الذين جاءوا، ولقد كتب جيدوفري ديسلورين الى بابا الكرازة البطرسية في روما، كتب اليه يقول ان خيولنا كانت تسبح في دماء، في نهر من دماء المسلمين في ايوان سليمان ومعبده في القدس في فلسطين. ان خيولنا كانت تسبح بتعوم في نهر من دماء المسلمين في ايوان سليمان ومعبده. من اجل ماذا؟ من اجل ان ترتفع راية الصليب تقومون بقتل هذه الاعداد؟ هل قام المسلمون حينما تمكنوا في ارض الله بفعل هذه الافعال؟ اتحدث عن الجهاد الحقيقي، لا اتحدث عن طوائف محسوبة على الاسلام تصدر العنف غير المبرر وغير المرتكز الى ادلة شرعية، بل يسيئون الى صورة الاسلام. يعني الان لما تيجي تقارن وانظروا الى الجهاد الاسلامي كيف كانت اثاره. كانت اثاره بمجرد ان تأتي مجموعة من المسلمين الى بلدة من البلدان يسلم الناس، لانهم قد بلغتهم اخلاق المسلمين، لم يكن الناس مرعوبين من الاسلام، والا لو رعبوا من الاسلام لما دخلوا فيه، بل ولما دخلوا في لغة القرآن الكريم، وانما كانت الرحمة تصلهم والاخبار تصلهم واخلاق المسلمين تصل اليهم قبل جيوش المسلمين. فكان لا يقف في المعركة امام المسلمين الا مجموعة من البغاة الطغاة الحكام الذين يمنعون وصول كلمة الله الى خلق الله في ارض الله سبحانه وتعالى. فكان الجهاد الاسلامي لازاحة هذه المتاريس التي تمنع من وصول الدعوة والتي تكون حجر عثرة في وصول كلمة الله سبحانه وتعالى، والتي تفتن الناس وتمنعهم من دخول الاسلام. وحينئذ يأتي قول الله تبارك وتعالى: لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا يوجد هناك من يرغمك على الدخول في الاسلام، ولا يوجد كذلك من يمنعك من الدخول في الاسلام. هذا هو القصد من الجهاد الاسلامي. سموه حربا دفاعية، سموه حربا هجومية، لن نختلف ولا مشحف الاصطلاحات، اركنوا المصطلحات دي على جنب. الغرض من الجهاد هو
إتاحة الأمر أمام الناس جميعا لكي يختاروا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن كان هناك كثرة موجودا وهو يقول لن أسمح لأحد من رعيتي أن يدخل في الإسلام وإلا قتلته، وسيفعل كذلك إمبراطور الروم، وحينما يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسل افتحوا الطرق، مهدوا للطرق حتى أدعو إلى الله سبحانه وتعالى من محمد رسول الله إلى كسرى عاهل الفرس، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم. لم يقل له يا كلب الفرس أو يا كلب الروم كما تأتي بعض الروايات عن بعض حكام المسلمين، هذا ليس من باب الدعوة إلى الإسلام في شيء، من إمام المسلمين إلى كلب الروم، هذا الكلام الذي يفرح العوام ويسقفوا، هذا كلام لا علاقة له بالشريعة على الإطلاق، وإن حدث من بعض الحكام فهو خروج على أدب الشريعة الإسلامية، وإنما ربنا أمرنا قولوا للناس وقولوا للناس حسنا. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الروم، عظيم الفرس، عظيم أنت رجل عظيم، عظيم الفرس، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين. أنت إن توليت عليك اسم الأريسيين أتبع أريوس الذين كانوا موحدين وقامت المجامع المسكونية بخنق دعوة التوحيد التي آلت إلى الداعي المسيح عليه السلام. إنما عليك اسم الأريسيين. ما الذي فعله كسرى؟ مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للرسول السفير أأنت يا جلف الصحراء جئت لتعلم عاهل الفرس كيف يركع؟ لو كانت الرسل تقتل لقتلتك، لو كانت السفراء بين الدول تقتل لقتلتك، ثم يرسل إلى عامله في اليمن ائتني بمحمد حيا أو ميتا. انظر إلى الصفاقة وقلة الأدب والغرور والتكبر والتجبر. وعامله في اليمن أرسل بالفعل اثنين، الأمر مش محتاج، دولة عظمى كالفرس مش هيرسل جيش للقبض على محمد، أرسل اثنين من أجل اعتقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والرسول نظر إليهما حينما جاء إليه، ما الذي حدث؟ ربهما كسرى أمرهما بالقبض عليه وإتيانه إلى إيوان كسرى، فقال انتظرا، ونظر إليهما فوجدهما حلق لحاهما ووفر شواربهما والشارب يقف على الصدر، فنظر إليهما وقال من أمركما بهذا؟ قال أمرنا ربنا. كسرى قال وأنا أمرني ربي أن أعفي عن لحيتي وأن أحف شاربي. نظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى، بعد الصلاة قال اذهبا فقد قتل ربي ربكما، ربي قتل ربكما، شنت ربكم كسرى، انا ربي قتل ربكم. طبعا هذا كان اعجاز بكل المقاييس لان الخبر كان في نفس الليلة، قام ابن كسرى انو الشروان فقتله من اجل الكرسي، فقتله سلط عليه، فجاء جبريل واعلم النبي عليه الصلاة والسلام وانتهى كسرى. هل تظنون ان كسرى ومن خلف كسرى كانوا سيمكنون لاحد من ان يصل الى هذا الهمج الهامج من اهل الفرس لتوصيل رسالة الله؟ او كذلك كان سيفعل صاحب روما، صاحب روما جاء الى تبوك لكي يلتقي بمحمد عليه الصلاة والسلام ثم نكل، لانه كان يعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام قد تكلمنا فيه قبل ذلك بتوسع. المهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قام بجهاد هذه الانظمة لإتاحة الفرصة إلى توصيل كلمة الله. فإذا زال هؤلاء لا إكراه في الدين، ليه؟ قد تبين الرشد من الغي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لم يكن السيف مسلطا على رقاب الناس، أسلم إلا قتلتك، وإلا فإن السيف لا يأتي إلا بمنافق خائف من السيف، وإنما لا إكراه في الدين، ليه؟ مبني على ماذا؟ قد تبين الرشد من الغي. فإذا كان الناس الذين يفتنون الناس ويمنعون الناس من وصول كلمة الله إليهم موجودين، لابد من إزالة هؤلاء. شرع من أجل هذا الجهاد، ولذلك سورة القتال سورة محمد افتتحت بماذا؟ الذين كفروا فقط، لا، وصدوا عن سبيل الله. لو كفروا فقط كفر محدد الإقامة في القلوب لا علاقة لي بهم، ولكن كفروا وصدوا عن سبيل الله، فحينئذ تشرع الأسلحة ويشرع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى من أجل إزالة الصادين. ولذلك رب العالمين قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. كلمة الفتنة جاء في تفسير السلف فتنة الشرك. نعم الشرك أكبر فتنة، لكن المقصود بكلمة الفتنة تحليلها إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوهم، كما قال سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أمر كبير لا يجوز، وصد عن سبيل الله لجريمتكم أيها المشركون، وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. الفتنة اللي هي إيه؟ صد المؤمنين عن الإيمان، تعذيب المؤمنين في بطحاء مكة، وإما أن تكفر وإلا قتلتك ويوضع الحجر على صدر بلال. هذه الفتنة، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ارجع عن دينك وإلا قتلتك. فإذا زالت هذه الفتنة حينئذ يصبح الناس جميعا في وصول الحق مستوين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويعم الجميع حكم الإسلام. حكم الإسلام يعم الجميع لأنه في الضمانة الأكيدة في عدم عودة الذين يفتنون الناس عن دينهم ويكرهونهم على الخروج من دين الإسلام إلى دين الشرك الذي هو الفتنة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أفضت في الحديث عن قضية الجهاد لأن البعض قد صور الجهاد على أنه يتعارض مع الرحمة، وأصبحنا في زمان يروج الناس لجهاد مبتدع. هذا الجهاد المبتدع والعياذ بالله يصد الناس عن سبيل الله. كانت آثار الجهاد في القديم تفتح القلوب، وعرفوا الناس بثماره، من ثمارهم تعرفونهم. إذا كانت ثمرة العمل هي الصد عن سبيل الله فاعلموا أنه ليس من دين الله، وإن كانت ثمرة العمل فتح القلوب في كل مكان لدين الله فاعلموا أن العمل عمل شرعي. العمل الشرعي يفتح القلوب، ولذلك آثار الجهاد في العصور القديمة كانت فتحا للقلوب. أما آثار ما يسمى بالجهاد البدعي في هذا الزمان فماذا كانت النتيجة؟ إغلاق القلوب وفتنة الناس عن دينهم وصد الناس وإغلاق باب الدعوة السلمية أمام الدعاة في كل البقاع والأصقاع. ولذلك ذكرت لكم قبل ذلك في خطبة بعنوان داعش والبحيري وجهان لعملة واحدة، وبينا أنهما يخدمان كما يقال في التعبير المعاصر، يخدمان بعضهما على بعض. هؤلاء يظهرون صورة وحشية، ويأتي البحيري يقول اوعى تفكروا ان ده عمل داعش ولا القاعدة ولا الإخوان ولا لا 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 لا, لا. ده عمل الصحابة، ده عمل محمد، ده الدين نفسه. فيكره الناس ويبغض الناس. والاثنان داعش والبحيري وامثال البحيري خرج من مشكات واحدة، هي مشكات الاجهزة التي لا تريد خيرا لهذا الدين ولا لهذه الامة. ايها الاخوة الكرام، من اثار الايمان بصفة الرحمة، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ولذلك كان أعظم الناس إيمانا في هذه الأمة بعد محمد عليه الصلاة والسلام من؟ عند اهل السنة عند المسلمين من اعظم رجل بعد محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الامة ابو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ابو بكر ارحم امتي بامتي. انظر كلما زاد الايمان كلما زادت فيك صفة الرحمة، فان ضعفت الرحمة فيك فاعلم ان الايمان قد نقص، ايمانك ينقص بقدر نقصان رحمتك، والحياء كذلك. ولذلك وجدنا ان النبي عليه الصلاة والسلام وكان جالسا فقبل بعض ابنائه، فكان موجودا الاقرع بن حابس، والاقرع معروف حكمه. الاقرع بن حابس قال: او تقبل ابنائك؟ انني ما قبلت ابنا لي على الحق، ما عمري ببص عليه. فقال: وماذا افعل لك ان كان قد نزع الله الرحمة من قلبك؟ ان كان قد نزع الله الرحمة من قلبك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تجلت رحمته في التعامل مع الناس جميعا. نحن ضربنا مثلا بالجهاد لانه الامور التي لا تظهر فيها الرحمة عادة، وذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتله، يعني يوصي بعدم قتل الشيوخ في المعارك ولا الاطفال ولا النساء. وحينما وجد امرأة في القتلى قال: ما كانت هذه لتقاتل؟ قتلتها ليه؟ ما كانت هذه لتقاتل؟ اما الان حط حزام نتف وفجر نفسك في المصلين في كذا في كذا، يموت الشيوخ، يموت الرضع، يموت الركع. ثم يقول المجرمون يبعثون على نياتهم. اتعرفون بما يستدلون؟ ما هو الراسخون في الجهل لما يستدلوا بالشريعة يأتون بالأعاجيب. النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث قبيل الساعة، عن أمور قبيل الساعة، أن جيشا سيغزو الكعبة، يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالوا أيخسف قالت السيدة عائشة: أيخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: نعم، يخسف بأولهم وآخرهم. اسمع: ثم يبعثون على نياتهم. يأتي المجرمون الراسخون في الضلالة والجهل ويفجرون ويقولون: طب المظلومين اللي في السكة معصوم الدم؟ يقول لك يبعث على نياتهم. أتعرفون بما يستدلون؟ يستدلون بالأدلة القدرية، مع ان الاستدلال يبقى بالأدلة الايه؟ الشرعية. ده قدر. انا استدل بان في بركان حصل في بلد كذا فقتل الناس، استدل بان زلزال التسعينات الذي حدث في مصر امات كثيرا من المصريين المسلمين وغير المسلمين العصابة الطائعين، واقول هؤلاء سيبعثون على نياتهم بالفعل. واجي اقول في هذه الميتات التي حدثت بقدر الله اقيس فعلي، انا المكلف بفعل ولا تفعل، اقيس فعلي على ادلة شرعية ام على امور كونية قدرية؟ انظروا الى الراسخين في الجهل كيف يفعلون. القياس يكون على امر شرعي مش امر قدري. هذا الخسف شرعي ولا قدري؟ قدر. عقوبة من رب العالمين، ثم يبعث من مات على نيته. كما يحدث انقلاب قطار من اجي اروح انا حاطط قنبلة تحت القطار واقلبه، طب ما ياما قطورة كتير بتخش في بعض، يبعثون على نياتهم. ده الحوادث اللي بتحدث بتاعت الطرق، ما ياما قطارات كتيرة دخلت في بعضيها، يعني جت على القطر اللي انا احط القنبلة تحتيه. هكذا يكون القياس. ده قياس هذا، قياس ماذا على ماذا؟ ولذلك مطلوب من الشباب ان يأخذوا العلم من الراسخين في العلم لا من الراسخين في الجهل. انا كل كلامي واعيده واحذر الشباب، اخاف عليكم ايها الشباب، في جماعات فقدنا الامل فيها الا ان يشاء رب العالمين شيئا وان يتوب عليهم. هؤلاء يعني لا يسمعون لاحد، لا يسمعون، اغلقوا اذانهم. لكن نحن نتكلم عن بعض الشباب الذي لم يدخل في خضم الحزبية ولم ينجس بعد بها، فنحاول بقدر الامكان ان نقوم بانقاذ هذا الشباب حتى لا يخرج بعض الناس بعد ان ورطوا الشباب واضاعوا الشباب ودمروا الشباب ويخرج بعد ذلك ذوبع المتحدث الرسمي باسم الحرية والعدالة من يومين او اسبوع ويقول: احنا لما عملنا اعتصام رابعة ما كانش هدفنا ارجع مرسي، احنا كنا عارفين انه مش هيرجع. ايه ده؟ احنا كنا بنعمل الكلام ده، والكلام ده مسجل في قناة مكملين بالصوت والصورة، كنا بنعمل كده من اجل التفاوض. طب والشباب اللي غرر بيها المخدعون الشباب اللي ماتوا. ولذلك قبل فضل الاعتصام ب 12 ساعة عرفوا كل القيادات هربت، اللي هربوا في داخل البلاد واللي هربوا خارج البلاد، وتركوا الشباب يجاهدون. يجاهدون ماذا؟ من اجل التفاوض ام من اجل ارجاع مرسي للكرسي؟ دمرتم الشباب ودمرتم بلادكم. اتقوا الله في هذه الدماء الزكية، اتقوا الله. وش ناس زعلت مننا لما قلنا هذا الكلام، وقلنا اتقوا الله في دماء هذا الشباب المغرر به الذي ثيق لكي يقف امام جيشي وامام امام شرطة بلادي ليقتل المسلم المسلم. لمصلحة من يفعل ذلك؟ من اجل التفاوض. تفاوض ايه؟ من اجل ارجاع من؟ ارجاع حزب من الاحزاب الى العمل السياسي. تلعن هذه الاحزاب الف مرة ان كانت ستكون سببا في اراقة دم انسان مسلم او معصوم الدم. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرحمنا وان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وان يثبت اقدامنا، وان ينصرنا على القوم الكافرين والقوم الظالمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة امور المسلمين في كل البقاع والاقطاع الى ما يرضيك وما يصلح البلاد والعباد، انك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. موعدنا اليوم بمشيئته سبحانه وتعالى حول صفة من صفات رب العالمين، بل هي من اعظم صفات رب العالمين، وكل صفاته عظيمة.
فله سبحانه وتعالى كمال الأسماء والصفات، وله سبحانه وتعالى أسماء الكمال والكمال في الأسماء والصفات. اليوم نتحدث عن الرحمة بمفهومها العام الشامل، نتحدث عن الرحمة كصفة من صفات الرحمن، ونتحدث عن الرحمة كصفة من أخص صفات الرسالة المحمدية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونتحدث عن آثار هذه الرحمة في الأنفس وفي الآفاق، في الكون المنظور، في الكون المقروء، وفي كلام الله سبحانه وتعالى في التنزيل الذي أنزله على رسله السابقين، وفي الرسالة الأخيرة متمثلا في أعظم كتاب نزل للبشرية ألا وهو القرآن الكريم. افتتح القرآن الكريم بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح باثنين من أسماء الله الحسنى مضافين إلى الاسم الأعظم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وحملت سورة من سور القرآن اسم الرحمن، فتحدث عن رحمته في الخلق وفي التعليم، فبين أن الخلق من آثار الرحمة، وبين أن التعليم من آثار الرحمة، فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وأفاضت السورة الكريمة في الحديث عن آثار رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة، وكانت الآيات تهز النفوس هزة، وتأخذ بمجامع القلوب، وترج الإنسان رجا شديدا، وتقول له وللجن معه فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة من نعم الرحمن الرحيم تكذبان يا جن ويا إنس. ولذلك كانت ترد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليهم سورة الرحمن، وكانوا كلما قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، كانت الجن تنطق في تبتل وخشوع وخضوع، وتقول ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد، ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، وما عمه علمه عمته رحمته، وذلك مذكور في القرآن الكريم حينما تكلمت الملائكة فقالت ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسع كل شيء رحمة وعلما، فما وسعه علمه وسعته رحمته سبحانه وتعالى. والعلم أعم الصفات وكذلك الرحمة، ولذلك نال من رحمته الكافر مع المؤمن، الكفار نالوا من رحمة الله، نعم، والمؤمنون كذلك نالوا من رحمة الله. وإن كانت هناك رحمة خاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيمة، إلا أن الرحمة العامة شملت الكفار مع المؤمنين. ولذلك لما ذكر سبحانه وتعالى استواءه على العرش، والعرش هو أوسع المخلوقات، أوسع المخلوقات هو العرش، إن كانت السماء الدنيا بالنسبة للثانية التي فوقها ك كحلقة ملقاة في فلا كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية بالنسبة للثالثة كحلقة ملقاة في فلا، والثالثة للرابعة كذلك حتى نصل إلى السابعة. فإذا وصلنا إلى السماء السابعة وجدنا أن السابعة وما تحويه من سماوات، كل هذه السماوات بالنسبة للكرسي المذكور في سورة البقرة كحلقة ملقاة في فلخات مرمي في صحراء، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاء على الحلقة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن العرش هو أعظم المخلوقات، فلما خلقه رب العالمين أعلمنا بأنه استوى عليه سبحانه، وذكر ذلك في القرآن الكريم في سبع مواضع، في سبعة مواضع: الرحمن على العرش استوى، وذكر الاستواء على العرش باسم الرحمن في بعض الآيات أو في كثير من الآيات، كما قال: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن لماذا؟ لأن الرحمة هي أوسع الصفات، والرحمن صفة الرحمة تشمل الخلق جميعا، فأراد رب العالمين أن يبين أن استواءه على العرش أوسع المخلوقات باسمه الذي يدل على أوسع الصفات سبحانه وتعالى، لتعم رحمته الخلق أجمعين، كل الخلق نالوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، كل مخلوق له نصيب من رحمة الله سبحانه وتعالى، المؤمن والكافر على السواء. ولذلك كتب فوق العرش الذي ذكر لنا أنه استوى على العرش باسم الرحمن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب كتابا عنده إن رحمتي سبقت غضبي، وهذا الكتاب موضوع فوق العرش. إذن فوق العرش كتاب فيه سبقت رحمتي غضبي، رحمة الله سبقت غضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك سمى نفسه باسمين، وأسماؤه أزلية لا أولية، يعني لا بداية لها، رب العالمين أسماؤه أزلية، هو الأول بأسمائه الحسنى بصفاته العليا، فلم يسم أحد رب العالمين باسم من الأسماء، بل هو الذي سمى نفسه سبحانه وتعالى. وأسماؤه مشتقة، كل اسم من الأسماء يدل على صفة وعلى أفعال ولها آثار، ولذلك أمرنا أن نؤمن بالاسم ونؤمن بالصفة ونؤمن بما تعلق به من الآثار. أركان الإيمان بالأسماء الحسنى، أركان الإيمان بالأسماء الحسنى، الحسنى أن تؤمن بالاسم، وأن تؤمن بما دل عليه الاسم من معنى وصفة، ثم تؤمن بما تعلق به من الآثار، وتتعبد لله عز وجل بأسمائه الحسنى، لا بد من التعبد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما أسماؤه لا تعد ولا تحصى، ولكن منها 99، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء الأسماء يكون بمعرفة معانيها، إحصاء الأسماء يكون بمعرفة ما تدل عليه من معاني، إحصاء الأسماء أن تتعبد لله سبحانه وتعالى، تتعبد لله بموجب آثار أسمائه الحسنى، كما في قول: فانظر إلى آثار رحمة الله. رحمة الله صفة الرحمن الرحيم وآثارها في الكون، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. اسمه الرحمن، والرحمن أوسع من اسم الرحيم، ولذلك بين العلماء أن اسم الرحمن يدل على الصفة، الصفة الذاتية، أما الرهين فيدل على الفعل. ولذلك انظروا إلى اشتقاقات الألفاظ العربية في اللغة الشريفة، لا يقال رحمن بكذا ولكن يقال رحيم بكذا. في القرآن بالمؤمنين رحيم، وكان بالمؤمنين رحيمة، إنه بهم رؤوف رحيم، يبقى تعدد بالباء رحيم بكذا، يبقى رحمهم، إذا صفة فعلية. لكن الرحمن ليست متعدية وإنما تأتي لازمة، الرحمن صفة الرب سبحانه، أما الرحيم فأمر متعدي للخلق فهو يرحم. فالرحيم صفة فعلية والرحمن صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن بينا عموم صفة الرحمة وخصوص صفة الرحمة، فهناك رحمة عامة للخلق جميعا، لكن هناك رحمة بالمؤمنين هي أعظم الرحمات، هناك رحمة غير مخلوقة وهي صفة الرب، وهناك رحمة مخلوقة وهي ليست من صفة الرب بل من خلق الرب سبحانه وتعالى. كما أن رب العالمين القوي فقوته غير مخلوقة، هذه صفته، لكن قوتي أنا وقوتك أنت وقوة الخلائق مخلوقة. قدرة الرب غير مخلوقة، قدرتي أنا وقدرتك أنت مخلوقة. إرادة الرب غير مخلوقة، إرادتنا نحن مخلوقة. فكذلك الرحمة المخلوقة، وذكرت ذلك لبيان حديث يشتبه على بعض الناس، إن الله خلق الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99، أمسك عنده 99 جزءا ووضع جزءا على الأرض فبها يتراحم الخلق. وفي رواية إن لله 100 رحمة، 100 رحمة مخلوقة وليست 100 رحمة بمعنى أنها صفة الرب سبحانه وتعالى، وإنما الرحمات المجزأة التي اختص الله عز وجل بها 99 جزءا فجعلها لأهل الجنة في الجنة وللمؤمنين في الآخرة، ووضع رحمة واحدة على الأرض فبها يتراحم الخلق جميعا، حتى إن الدابة لترفع حافرها رجلها يعني عن ولدها خشية أن تصيبه، ذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى الرحمة الموجودة في الأرض التي منها رحمة محمد عليه الصلاة والسلام، الرحمة المهداة، إنما أنا رحمة مهداة، الرحمة للعالمين. كل هذه الرحمات منذ أن خلقت الدنيا إلى قيام الساعة كلها جزء واحد من 100 جزء من رحمة الله، الرحمات المخلوقة. أما التسعة والتسعون فادخرها الله عز وجل لرحمة الخلق في الدار الآخرة. الرحمن سبحانه وتعالى الرحيم، ينبغي أن نتعبد لله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، ولا أريد أن أطيل في الكلام عن هذا لأنتقل إلى نقطة ثانية، ألا وهي رحمة الرب سبحانه وتعالى بنا من الناحية الخلقية، خلقنا، رزقنا، يدبر أمورنا، يجيب دعواتنا، كل هذه الأمور القدرية الكونية رحمة الله فيها ظاهرة، والكون كتاب مفتوح لقراءة آثار رحمة الله في الخلق، والقرآن الكريم كتاب مكتوب مقروء من كلمات الرب، كلام الرب سبحانه وتعالى الذي أنزله على الرسول عليه الصلاة والسلام، دلائل الرحمة فيه موجودة. بل كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، إن اسم الرحمن يدل على الرحمة في الشريعة وفي إرسال الرسل وإنزال الكتب أكثر من دلالته على رحمة الخلق في أبدانهم وفي معاشهم وفي رزقهم. الشريعة، لأتصوروا لو أن الخلق قد خلقوا ورزقوا وأهملوا بدون أمر أو نهج، بدون تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى، بدون تعريف الناس بأسماء الله وصفات الله العليا، بدون تعريف الناس بشريعة الله عز وجل، كيف كان الناس يعيشون؟ إن الناس بدون شريعة ربانية، بدون كتاب من عند الله، إنهم سيكونون أهون من البهائم، سيكونون أهون من البهائم. صدقوني، الإنسان ما شرف وما كرم إلا بحمل أمانة الله سبحانه وتعالى. وأي نعمة وأي لذة وأي رحمة لا تساوي أن يعرف الإنسان ربه بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا، أن يتبتل إليه، أن يخشع له، أن يخضع له، أن يصلي له، أن يذكره، أن يشكره، أن يحمده، أن ينفذ أمرا له، أن يجتنب نهيا لرب العالمين. ولذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يبين أن الرحمة سبب واصل من رب العالمين إلى الخلق، وصلهم بشريعته، بعد أن وصلهم بخلقه ورزقه وتدبيره سبحانه، وصلهم برحمته العظيمة في تشريعه لهم. والسبب الواصل منهم له والعبودية، أنت تعبده وهو يرحمك سبحانه وتعالى، رحمته هي السبب الواصل إليكم. والشريعة من رحمة الله، بل من أعظم رحمات الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان رسولكم عليه الصلاة والسلام أخص خصائص الرحمة، فقال إنما أنا رحمة مهداة، وجاء ذلك بأسلوب القصر والحصر والاختصار. والشيخ الألباني ذكر هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، إنما أنا رحمة مهداة، ربكم أهداكم رحمة عظيمة مهداة، هدية من رب العالمين نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. والقرآن الكريم يقول بأسلوب القصر والحصر، بالنفي والإثبات، بأداة الحصر، إلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الشريعة رحمة، تعريف الناس التوحيد أعظم رحمة، تعريف الناس بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأوامر الله ونواهي الله، وتعريف الناس بالصراط المستقيم وكيفية الثبات على الصراط المستقيم أعظم الرحمات المهداة من رب العالمين. رحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء، كما قلنا على لسان الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، فما وسعه علم وسعته رحمته. أما الشريعة فأمر خاص اختص الله بها من شاء من عباده وهداه إلى الصراط المستقيم وإلى التزام الصراط المستقيم. ولذلك وجدنا الشريعة من قام بدراستها وجدها قائمة على مقاصد عليا، هذه المقاصد العليا كلها مبنية على رحمة الله عز وجل بالخلق. دلوني على حكم واحد في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة لا ينطبق عليه وصف الرحمة للبشر، دلوني. ولكن بعض الناس يصدرون صورة سيئة للإسلام، صورة سيئة، فيجعلون الإسلام ليس دين رحمة وإنما دين نقمة. بعض الناس يصورون هذه الصورة مع أن رب العالمين جعلت الرسالة ممحضة للرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أعظم المقاصد الرحمة. ولذلك المحافظة على المقاصد الخمسة أو الستة عند الأصوليين، وهي التي تمحضت الشريعة في الحفاظ عليها، كلها قائمة على الرحمة. محافظة على الدين، محافظة على النفوس، المحافظة على العقول، المحافظة على العرض والنفس، المحافظة على العقول، المحافظة على الأموال، المحافظة على الضروريات الخمسة أو الضروريات الستة، في اختلاف بين الفقهاء على سبيل الإجمال أو التوسعة. هذه المقاصد الربانية العظيمة كلها قائمة على رحمة الله سبحانه وتعالى. المحافظة على الدين أعظم رحمة، المحافظة على النفس من إهراق الدم. قد يقول قائل والجهاد في سبيل الله، نقول الجهاد الرسول نبي الرحمة ونبي الملحمة، اسمه نبي الرحمة ونبي الملحمة، ولا تعرف البشرية ملحمة برحمة في تاريخها كله إلا في تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم، اجتمعت الرحمة مع الملحمة. عودوا إلى دراسة تاريخكم، عودوا إلى دراسة فقهكم، اربطوا الأحداث بالقرآن الكريم، افهموا كتاب الله تبارك وتعالى كما فهمه سلف الأمة. خذوا عن الراسخين في العلم، لا تأخذوا عن الراسخين في الجهل، لا تأخذوا دينكم عن الهواة، لا تأخذوا دينكم عن الصحفيين، لا تأخذوا دينكم عن من يريد إثارة الفتنة لأهواء شخصية، وإنما خذوا دينكم عن الراسخين في العلم. الرسول عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة كان نبي رحمة ونبي ملحمة. وانظروا المعارك التي خاضها الرسول عليه الصلاة والسلام في تاريخه كله، تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم، خاض حروبا جهادا عظيما لا أتصور أن أحدا ممن ينتسب للإسلام يجعل جهاد أحد من خلق الله يقترب من جهاد محمد عليه الصلاة والسلام في علوه وشرفه ومكانته. هو الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة في كل شيء. أتعرفون عدد القتلى من الفريقين في 10 سنوات فتح على إثرها 1,000,000 كيلومتر من الكيلومترات؟ في 10 سنوات فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم 1,000,000 كيلومتر مربع، ولم يكن هدفه فتح أرض مربعة بالكيلومترات أو الأميال، وإنما كان هدفه فتح قلب الإنسان. هذا هو هدف الرسول عليه الصلاة والسلام، فتح القلوب. في هذه الحروب ما قتل من الفريقين من المؤمنين شهيدا ومن الكفار إلا 1,001. الإحصاءات العلمية عند المؤرخين القتل من الفريقين 1,001. عدد الميتات الطبيعية أكثر من ذلك بكثير في ذلك الزمان. في 10 سنوات قتل 1,001. قارنوا بين ذلك وبين الحروب التي تحدث في دنيا الناس والتي يموت فيها الملايين. انظروا إلى الحروب، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. كنا منذ أيام تحتفل اليابان بذكرى هيروشيما ونجازاكي، قنبلة نووية تلقى تطيح بملايين البشر، تقضي على الأخضر واليابس. أهذا أهذه معارك أو حرب فيها رحمة تشتم فيها رائحة الرحمة؟ هل هذه الحروب التي تقتل التتار الذين قاموا بقتل الملايين في طريق فتحهم للأراضي من أجل السلطة والوصول إلى السلطة لكي يعلو ملك جنكيز خان لعنه الله، قتلوا الملايين وفي النهاية دمرهم الله سبحانه وتعالى. الصليبيون الذين جاءوا، ولقد كتب جيدوفري ديسلورين إلى بابا الكرازة البطرسية في روما، كتب إليه يقول إن خيولنا كانت تسبح في دماء، في نهر من دماء المسلمين في إيوان سليمان ومعبده في القدس في فلسطين. إن خيولنا كانت تسبح بتعوم في نهر من دماء المسلمين في إيوان سليمان ومعبده. من أجل ماذا؟ من أجل أن ترتفع راية الصليب تقومون بقتل هذه الأعداد؟ هل قام المسلمون حينما تمكنوا في أرض الله بفعل هذه الأفعال؟ أتحدث عن الجهاد الحقيقي، لا أتحدث عن طوائف محسوبة على الإسلام تصدر العنف غير المبرر وغير المرتكز الى ادلة شرعية، بل يسيئون الى صورة الاسلام. يعني الان لما تيجي تقارن وانظروا الى الجهاد الاسلامي كيف كانت اثاره، كانت اثاره بمجرد ان تأتي مجموعة من المسلمين الى بلدة من البلدان يسلم الناس، لانهم قد بلغتهم اخلاق المسلمين، لم يكن الناس مرعوبين من الاسلام، والا لو رعبوا من الاسلام لما دخلوا فيه، بل ولما دخلوا في لغة القرآن الكريم. وانما كانت الرحمة تصلهم والاخبار تصلهم واخلاق المسلمين تصل اليهم قبل جيوش المسلمين، فكان لا يقف في المعركة امام المسلمين الا مجموعة من البغاة الطغاة الحكام الذين يمنعون وصول كلمة الله الى خلق الله في ارض الله سبحانه وتعالى. فكان الجهاد الاسلامي لإزاحة هذه المتاريس التي تمنع من وصول الدعوة، والتي تكون حجر عثرة في وصول كلمة الله سبحانه وتعالى، والتي تفتن الناس وتمنعهم من دخول الإسلام. وحينئذ يأتي قول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا يوجد هناك من يرغمك على الدخول في الإسلام، ولا يوجد كذلك من يمنعك من الدخول في الإسلام. هذا هو القصد، القصد من الجهاد الإسلامي. سموه حربا دفاعية، سموه حربا هجومية، لن نختلف ولا مشاحة في الاصطلاحات، اركنوا المصطلحات دي على جنب. الغرض من الجهاد هو إتاحة الأمر أمام الناس جميعا لكي يختاروا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن كان هناك كثرة موجودا وهو يقول لن أسمح لأحد من رعيتي أن يدخل في الإسلام وإلا قتلته، وسيفعل كذلك إمبراطور الروم، وحينما يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسل افتحوا الطرق، مهدوا للطرق حتى أدعو إلى الله سبحانه وتعالى من محمد رسول الله إلى كثرة عاهل الفرس، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. لم يقل له يا كلب الفرس أو يا كلب الروم كما تأتي بعض الروايات عن بعض حكام المسلمين. هذا ليس من باب الدعوة إلى الإسلام في شيء، من إمام المسلمين إلى كلب الروم، هذه الكلام الذي يفرح العوام ويسقفه، هذا كلام لا علاقة له بالشريعة على الإطلاق، وإن حدث من بعض الحكام فهو خروج على أدب الشريعة الإسلامية. وإنما ربنا أمرنا قولوا للناس وقولوا للناس حسنا، من محمد رسول الله الى كسرى عظيم الروم، عظيم الفرس، عظيم انت رجل عظيم، عظيم الفرس، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم. اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام، اسلم تسلم، اسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، وان توليت فانما عليك اسم الاريسيين. انت ان توليت عليك اسم الاريسيين اتبع اريوس الذين كانوا موحدين، وقامت المجامع المسكونية بخنق دعوة التوحيد التي آلت الى الداعي المسيح عليه السلام. انما عليك اسم الاريسيين. ما الذي فعله كسرى؟ مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للرسول السفير: أأنت يا جلف الصحراء جئت لتعلم عاهل الفرس كيف يركع؟ لو كانت الرسل تقتل لقتلتك، لو كانت السفراء بين الدول تقتل لقتلتك. ثم يرسل إلى عامله في اليمن: ائتني بمحمد حيا أو ميتا. انظر إلى الصفاقة وقلة الأدب والغرور والتكبر والتجبر. وعامله في اليمن أرسل بالفعل اثنين، الامر مش محتاج، دولة عظمى كالفرس مش هيرسل جيش للقبض على محمد، ارسل اثنين من اجل اعتقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والرسول نظر اليهما حينما جاء اليه، ما الذي حدث؟ ربهما كسرى امرهما بالقبض عليه واتيانه الى ايوان كسرى، فقال انتظرا، ونظر اليهما فوجدهما حلق لحاهما و وفر شواربهما والشارب يقف على الصدر، فنظر اليهما وقال: من امركما بهذا؟ قال امرنا ربنا
كسرى قال وانا امرني ربي ان اعفي عن لحيتي وان احف شاربي. نظر اليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى بعد الصلاة قال اذهبا فقد قتل ربي ربكما. ربي قتل ربكما، شنت ربكم كسرى، انا ربي قتل ربكم. طبعا هذا كان اعجاز بكل المقاييس لان الخبر كان في نفس الليلة، قام ابن كسرى انو الشروان فقتله من اجل الكرسي، فقتله صلت عليه، فجاء جبريل واعلم النبي عليه الصلاة والسلام وانتهى كسرى. هل تظنون ان كسرى ومن خلف كسرى كانوا سيمكنون لاحد من ان يصل الى هذا الهمج الهامج من اهل الفرس لتوصيل رسالة الله؟ او كذلك كان سيفعل صاحب روما؟ صاحب روما جاء الى تبوك لكي يلتقي بمحمد عليه الصلاة والسلام ثم نكل، لانه كان يعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام قد تكلمنا فيه قبل ذلك بتوسع. المهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قام بجهاد هذه الانظمة لاتاحة الفرصة الى توصيل كلمة الله. فاذا زال هؤلاء لا اكراه في الدين. ليه؟ قد تبين الرشد من الغي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لم يكن السيف مسلطا على رقاب الناس، اسلم الا قتلتك، والا فان السيف لا ياتي الا بمنافق خائف من السيف. وانما لا اكراه في الدين. ليه؟ مبني على ماذا؟ قد تبين الرشد من الغي. فاذا كان الناس الذين يفتنون الناس ويمنعون الناس من وصول كلمة الله اليهم موجودين، لابد من ازالة هؤلاء. شرع من اجل هذا الجهاد. ولذلك سورة القتال، سورة محمد، افتتحت بماذا؟ الذين كفروا فقط، لا، وصدوا عن سبيل الله. لو كفروا فقط كفر محدد الإقامة في القلوب لا علاقة لي بهم، ولكن كفروا وصدوا عن سبيل الله، فحينئذ تشرع الأسلحة ويشرع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى من أجل إزالة الصادين. ولذلك رب العالمين قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. كلمة الفتنة جاء في تفسير السلف فتنة الشرك. نعم الشرك أكبر فتنة، لكن المقصود بكلمة الفتنة تحليلها إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوهم، كما قال سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أمر كبير لا يجوز، وصد عن سبيل الله لجريمتكم أيها المشركون، وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. الفتنة اللي هي إيه؟ صد المؤمنين عن الإيمان، تعذيب المؤمنين في بطحاء مكة، وإما أن تكفر وإلا قتلتك ويوضع الحجر على صدر بلال. هذه الفتنة، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ارجع عن دينك وإلا قتلتك. فإذا زالت هذه الفتنة حينئذ يصبح الناس جميعا في وصول الحق مستوين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويعم الجميع حكم الإسلام. حكم الإسلام يعم الجميع لأنه في الضمانة الأكيدة في عدم عودة الذين يفتنون الناس عن دينهم ويكرهونهم على الخروج من دين الإسلام إلى دين الشرك الذي هو الفتنة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أفضت في الحديث عن قضية الجهاد لأن البعض قد صور الجهاد على أنه يتعارض مع الرحمة، وأصبحنا في زمان يروج الناس لجهاد مبتدع. هذا الجهاد المبتدع والعياذ بالله يصد الناس عن سبيل الله. كانت آثار الجهاد في القديم
تفتح القلوب واعرفوا الناس بثمارهم، من ثمارهم تعرفونهم. اذا كانت ثمرة العمل هي الصد عن سبيل الله فاعلموا انه ليس من دين الله، وان كانت ثمرة العمل فتح القلوب في كل مكان لدين الله فاعلموا ان العمل عمل شرعي. العمل الشرعي يفتح القلوب، ولذلك اثار الجهاد في العصور القديمة كانت فتحا للقلوب. اما اثار ما يسمى بالجهاد البدعي في هذا الزمان فماذا كانت النتيجة؟ اغلاق القلوب وفتنة الناس عن دينهم وصد الناس واغلاق باب الدعوة السلمية امام الدعاة في كل البقاع والاصقاع. ولذلك ذكرت لكم قبل ذلك في خطبة بعنوان داعش والبحيري وجهان لعملة واحدة، وبينا انهما يخدمان كما يقال في التعبير المعاصر، يخدمان بعضهما على بعض. هؤلاء يظهرون صورة وحشية ويأتي البحيري يقول اوعى تفكروا ان ده عمل داعش ولا القاعدة ولا الاخوان ولا لا 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 لا, لا. ده عمل الصحابة، ده عمل محمد، ده الدين نفسه. فيكره الناس ويبغض الناس. والاثنان داعش والبحيري وامثال البحيري خرج من مشكات واحدة، هي مشكات الاجهزة التي لا تريد خيرا لهذا الدين ولا لهذه الامة. ايها الاخوة الكرام، من اثار الايمان بصفة الرحمة، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ولذلك كان اعظم الناس ايمانا في هذه الامة بعد محمد عليه الصلاة والسلام من؟ عند اهل السنة، عند المسلمين. من اعظم رجل بعد محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الامة؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ابو بكر ارحم امتي بامتي. انظر كلما زاد الايمان كلما زادت فيك صفة الرحمة، فان ضعفت الرحمة فيك فاعلم ان الايمان قد نقص، ايمانك ينقص بقدر نقصان رحمتك، والحياء كذلك. ولذلك وجدنا ان النبي عليه الصلاة والسلام وكان جالسا فقبل بعض ابنائه، فكان موجودا الاقرع بن حابس، والاقرع معروف حكمه. الاقرع بن حابس قال: او تقبل ابنائك؟ انني ما قبلت ابنا لي على الحق، عمري ما بوست عين. فقال: وماذا افعل لك ان كان قد نزع الله الرحمة من قلبك؟ ان كان قد نزع الله الرحمة من قلبك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تجلت رحمته في التعامل مع الناس جميعا. نحن ضربنا مثلا بالجهاد لانه الامور التي لا تظهر فيها الرحمة عادة، وذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتله، يعني يوصي بعدم قتل الشيوخ في المعارك ولا الاطفال ولا النساء. وحينما وجد امرأة في القتلى قال: ما كانت هذه لتقاتل، قتلتها ليه؟ ما كانت هذه لتقاتل. اما الان حط حزام ناسف وفجر نفسك في المصلين في كذا في كذا، يموت الشيوخ، يموت الرضع، يموت الركع. ثم يقول المجرمون يبعثون على نياتهم. اتعرفون بما يستدلون؟ ما هو الراسخون في الجهل لما يستدلوا بالشريعة يأتون بالاعاجيب. النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث قبيل الساعة، عن امور قبيل الساعة، ان جيشا سيغزو الكعبة، يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالوا: أيخسف قالت السيدة عائشة: أيخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: نعم، يخسف بأولهم وآخرهم. اسمع: ثم يبعثون على نياتهم. يأتي المجرمون الراسخون في الضلالة والجهل ويفجرون ويقولون: طب المظلومين اللي في السكة معصوم الدم؟ يقول لك يبعث على نياتي. اتعرفون بما يستدلون؟ يستدلون بالأدلة القدرية، مع ان الاستدلال يبقى بالأدلة الايه؟ الشرعية. ده قدر. انا استدل بان في بركان حصل في بلد كذا فقتل الناس، استدل بان زلزال التسعينات الذي حدث في مصر امات كثيرا من المصريين المسلمين وغير المسلمين العصابة الطائعين، واقول هؤلاء سيبعثون على نياتهم بالفعل. واجي اقول في هذه الميتات التي حدثت بقدر الله اقيس فعلي انا، انا المكلف بفعل ولا تفعل، اقيس فعلي على ادلة شرعية ام على امور كونية قدرية؟ انظروا الى الراسخين في الجهل كيف يفعلون. القياس يكون على امر شرعي مش امر قدري. هذا الخسف شرعي ولا قدري؟ قدر. عقوبة من رب العالمين، ثم يبعث من مات على نيته. كما يحدث انقلاب قطار من اجي اروح انا حاطط قنبلة تحت القطار واقلبه، طب ماما وطرة كتير بتخش في بعض، يبعثون على نيتين للحوادث اللي بتحدث بتاعت الطرق. ماما قطارات كتيرة دخلت في بعضيها، يعني جت على القطر اللي انا احط القنبلة تحتيه. هكذا يكون القياس. ده قياس، هذا قياس ماذا على ماذا؟ ولذلك مطلوب من الشباب ان يأخذوا العلم من الراسخين في العلم لا من الراسخين في الجهل. انا كل كلامي واعيده واحذر الشباب، اخاف عليكم ايها الشباب. في جماعات فقدنا الامل فيها الا ان يشاء رب العالمين شيئا وان يتوب عليهم. هؤلاء يعني لا يسمعون لاحد، لا يسمعون، اغلقوا اذانهم. لكن نحن نتكلم عن بعض الشباب الذي لم يدخل في خضم الحزبية ولم ينجس بعد بها، فنحاول بقدر الامكان ان نقوم بانقاذ هذا الشباب حتى لا يخرج بعض الناس بعد ان ورطوا الشباب واضاعوا الشباب ودمروا الشباب ويخرجوا بعد ذلك ذوبع المتحدث الرسمي باسم الحرية والعدالة من يومين او اسبوع ويقول احنا لما عملنا اعتصام رابعة ما كانش هدفنا ارجع مرسي، احنا كنا عارفين انه مش هيرجع. ايه ده، احنا كنا بنعمل الكلام ده والكلام ده مسجل في قناة مكملين بالصوت والصورة، كنا بنعمل كده من اجل التفاوض. طب والشباب اللي غرر بيها المخدوعون، الشباب اللي ماتوا. ولذلك قبل فضل الاعتصام ب 12 ساعة عرفوا كل القيادات، هربت اللي هربوا في داخل البلاد واللي هربوا خارج البلاد، وتركوا الشباب يجاهدون. يجاهدون ماذا؟ من اجل التفاوض ام من اجل ارجاع مرسي للكرسي؟ دمرتم الشباب ودمرتم بلادكم. اتقوا الله في هذه الدماء الزكية، اتقوا الله. والناس زعلت مننا لما قلنا هذا الكلام، وقلنا اتقوا الله في دماء هذا الشباب المغرر به الذي سيق لكي يقف امام جيشي وامام امام شرطة بلادي ليقتل المسلم المسلم. لمصلحة من يفعل ذلك؟ من اجل التفاوض. تفاوض ايه؟ من اجل ارجاع من؟ ارجاع حزب من الاحزاب الى العمل السياسي. تلعن هذه الاحزاب الف مرة ان كانت ستكون سببا في اراقة دم انسان مسلم او معصوم الدم. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرحمنا وان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وان يثبت اقدامنا، وان ينصرنا على القوم الكافرين والقوم الظالمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة امور المسلمين في كل البقاع والاقطاع الى ما يرضيك وما يصلح البلاد والعباد، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. أقل.